بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا هو الدرس الخامس عشر من دروس العقيدة الطحاوية للإمام أبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي الحنفي رحمه الله، وذلك قراءة على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والمستمعين. قال المصنف رحمه الله: خلق الخلق بعلمه وقدر لهم أقدارا وضرب لهم آجالا، لم يخف عليه شيء من أفعالهم قبل أن يخلقهم، وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم، وأمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته، وكل شيء يجري بتقديره ومشيئته، ومشيئته تنفذ، لا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم، فما شاء لهم كان، وما لم يشأ لم يكن، يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلا، ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي عدلا، وكلهم يتقلبون في مشيئته بين فضله وعدله، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه ولا غالب لأمره
وعدله ومتعالى عن الأضداد والأنداد.
وكلهم يتقلبون في مشيئته بين فضله وعدله، لا رد لقضائه،
وهو متعالى عن الأضداد والأنداد، وهو متعالى عن الأضداد والأنداد لا رد لقضائه،
وهو متعال عن الأضداد والأنداد لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه ولا غالب لأمره. آمنا بذلك كله وأيقنا أن كلا من عنده.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، بلغ بنا الحديث من هذا المقطع الإمام أبي جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى إلى قوله: وقدر لهم أقدارا، أي قدر الخلق أقدارا، وهذا مأخوذ من قوله سبحانه: إنا كل شيء خلقناه بقدر، وقوله جل وعلا: وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وقال سبحانه: والذي قدر فهدى. والإيمان بقدر الله سبحانه ركن من أركان صحة الإيمان بالله، وهو واجب، والتكذيب به باطل كما سيأتي. وقوله قدر لهم أقدارا، أي أنه جعل المخلوقات أقدارا، لا تحصل المخلوقات على ما هي عليه بلا ترتيب أو تقدير سابق، لا تحصل المخلوقات على ما هي عليه بلا ترتيب أو تقدير سابق. وتقدير الأقدار لهم يشمل أشياء: الأول، تقدير ما به تمام خلقهم، لأن الله عز وجل قدر لكل مخلوق خلقة يكون عليها. وإذا كان يتأمل كل مخلوق من مخلوقات الله، من إنسان أو حيوان أو ملك أو جن أو حشرات أو حيوانات، كل هذا قدر الله جل وعلا لكل مخلوق خلقة. ولو تأملت بني آدم مثلا وأشباههم وصورهم ووجوههم، لا يمكن أن تجد إنسان يطابق إنسان مطابقة تامة حتى التوأم، لابد أن يكون، إن لم يكن في الهيئة والمنظر ففي الأخلاق والطباع. والله جل وعلا كل مخلوق خلقه فقدره سبحانه وتعالى وجعله خلقة يكون عليها. ووصوله إلى غاية هذه الخلقة يحتاج إلى تقدير، فالجنين لا يخرج من بطن أمه إلا وقد سبقه تقدير تفصيلي لكل المراحل التي سيمر بها، وما يعرض من كمال أو نقص، كما قال سبحانه: الله يعلم ما تحمل كل أنثى. الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد، وكل شيء عنده بمقدار. هذا التفصيل في خلق هذا الجنين، كيف سيكون هو من نطفة إلى أن يصير عظاما تكسى لحما، كل ذلك يمر بهذه المراحل بتقدير الله جل وعلا العلي الحكيم. الثاني أن مقادير المخلوقات مقدرة في الصفات التي تكون عليها المخلوقات من الغرائز والأحوال التي يسميها الآخرون الأعراض، فكل الأعراض التي تعرض على الذوات قد قدرها الله عز وجل سبحانه. فقدر الألوان بتفصيلاتها، هذا أبيض هذا أسود هذا أحمر هذا لونه كذا وهذا طوله كذا وهذا قصره كذا وهذا سنته كذا وهذا نحافته كذا، كل هذا قدره الله جل وعلا. فكل الأعراض التي تعرض على الذوات قد قدرها الله عز وجل. كل هذا يليق يحملنا على ماذا؟ على الرضا والتسليم لقضاء الله وقدره، وأن الإنسان لا ينزعج لا يصيبه يعني انزعاجا إذا نزلت به بلية أو مصيبة، يعلم أنها من عند الله وينظر الواجب فيفعله، وهو ماذا؟ الصبر وحبس النفس من الجزع واللسان عن الشكوى والجوارح عن معصية الله تعالى، وأيضا يرقى إلى مرتبة أعلى وهي مرتبة الرضا، الرضا بالقضاء، والرضا بالقضاء على نوعين، رضا بالقضاء الكوني وهذا حكمه الأظهر أنه مستحب، وأما الرضا بالقضاء الشرعي فحكمه أنه واجب، أنه واجب يكون ترضى بما قضاه الله من أحكام شرعية، هذا أمر ليس مستحب هذا أمر واجب، وقد تصل إلى مرتبة أعلى وهي مرتبة الشكر، شكر الله عند البلية والمصيبة، وهذه لخاصة الخاصة من المسلمين والمؤمنين. فقدر الألوان بتفصيلاتها، وقدر الصفات من الحرارة واليبوسة، وقدر الذكاء، قدر تفصيلات الحياة، أن هذا الإنسان ذكي أم غبي، سفي أحمق أم أنه عاقل ورزين، وكل هذا مقدر في صفات المخلوق. وقدر الذكاء وقدر تفصيلات الحياة التي في المخلوق بجميع أحوالها، سواء المخلوقات التي حياتها بالروح أو التي حياتها بالنماء، بالروح زي إيه؟ زي الإنسان، وبالنماء مثل النبات. الله جل وعلا أيضا قدر لهذه النبتة كيف تحيا، حبة صغيرة دقيقة جدا تخرف الأرض الصلبة وتخرج، بل ربما أحيانا تخرج في الصخور وبين الصخور وفي صخور الجبال لا يعلم عنها أحد إلا الله، نبتت على ماء المطر ولا يعلم عنها أحد إلا الله سبحانه وتعالى. هذه النبتة قدر الله خروجها حتى أنها تكون ضعيفة، لو لمستها بإصبعك ربما أنك تزيلها من الأرض، لكنها شقت الأرض، وهذا الكتكوت الصغير يعيش داخل البيضة المصمطة، فإذا جاء وقت خروجه نقرها وخرج، وهذا ورق التوت تأكله البعير فتلقيه بعرا، وتأكله دودة القز فتلقيه حريرا، وهكذا المطعوم واحد والخارج يختلف، والأرض تسقى بماء واحد، ويفضل الله عز وجل بعضها على بعض في الأكل، بل ربما هذا حامض وهذا حل وكلهم في أرض واحدة وكلهم يسقى بماء واحد. من الذي قدر هذا؟ ما أسفه الملحدين وما أشد ضلالهم والعياذ بالله، وهم يرون هذا بأعينهم أمام أعينهم، ولكن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء سبحانه وتعالى. فالله جل وعلا قدر لكل هذه المخلوقات، سواء التي حياتها بالروح حتى التي حياتها بالروح، تعلق الروح بالبدن يختلف من وقت لوقت ومن حال لحال، ففي الدنيا أين الروح؟ داخل الجسد، إذا خرجت هلك الإنسان، وأما في القبر فلا تعلق خاص بالجسد، وفي الآخرة تكون روحك في حواصل طير القدس أو في قناديل معلقة في الجنة، ومع ذلك أنت فناها في الجنة بروحك وجسدك أم بروحك فقط؟
روح الجسد،
بروحك وجسدك. تخرج الأرواح، فإذا جاء يوم البعث نفخ إسرافيل نفخة فمات من كل على وجه الأرض، ثم نفخة أخرى فتعود الأرواح إلى أجسادها وإذا هم قيام ينظرون. أو فهذه المخلوقات كلها التي حياتها بالروح الإنسان أو التي حياتها بالنماء كالنبات أو المخلوقات الجامدة على الحركة الظاهرة، فالظاهر أنها جامدة لكن قد يخلق الله فيها حياة فتشعر ويكون فيها الشعور، مثل الجذع الذي أن وحن لفراق النبي صلى الله عليه وسلم، فلما انتقل رسول الله صلى الله عليه وسلم من على جذع نخلة كان يخطب عليه يقول الراوي: فسمعنا للجذع أنينا كأنين الطفل حتى وضع النبي عليه الصلاة والسلام عليه يده فسكن. هذا الجذع فيه شعور ولا ما فيه شعور؟ فيه شعور، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: أحد جبل يحبنا ونحبه، وكان يلقي السلام على جبل في مكة ويرد عليه السلام، والحصى سبح في يديه عليه الصلاة والسلام. كل هذا بتقدير الله، وهو آيات من آيات الله جل وعلا. الأمر الثالث الذي يشمله تقدير الأقدار أن قدر الله عز وجل على المكلفين من مخلوقاته ما هم عليه من الشقاوة ومن الهدى ومن الضلال، ولهذا قال: والذي قدر فهدى. فرتب الهداية بعد التقدير ولا قبل التقدير؟ بعد التقدير، قدر فهدى، لأنه عنا بالتقدير هنا المرتبتين. أي مرتبتين؟ العلم والكتاب ولا المشيئة والخلق؟
العلم والكتاب.
المرتبتين الأوليين، لأنه جعلها بعد قوله: الذي خلق فسوى، أي جعل الخلق على نهايته فسوى، أي جعل على نهايته المقدرة له، ثم قال: والذي قدر، أي لما خلق الأشياء الغريزية والخلقية فهدى للطريقين، طريق الجنة أو طريق النار. إذا تبين ذلك فالله عز وجل قدر الأشياء المقادير، وتعبير المؤلف بقوله قدر لهم مناسب جدا، وأفضل من أن يقول قدر عليهم أقدارا، لأن التقدير لهم يشمل ما يكونون عليه من خير أو شر. وفي قوله قدر لهم أقدارا مسائل: الأولى تعريف القدر في اللغة، فالقدر لغة ما هو؟ تهيئة الشيء لما يصلح له، فإذا هيأت شيئا لما يصلح له فقد قدرته. وهذا المعنى اللغوي العام كما قال الله عز وجل: وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام، قدر يعني هيأ. وقوله سبحانه: وكل شيء عنده بمقدار، والآيات في هذا كثيرة. أما القدر شرعا أو اصطلاحا عند العلماء، فالقدر سر الله عز وجل الذي لم يطلع عليه أحدا، لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا، بل هو سر الله الذي لا يعلمه على وجه الكمال أحد أبدا. هذا معنى سر الله في خلقه، أنت تعلم أن الله قدر كل شيء، لكن هل تعلم تفصيلات هذا القدر؟ هذه الجبال التي تراها من بعيد كيف تسبح الله فيها؟ يعني كيف إذا جاء يوم القيامة صارت كالعهن المنفوش كالصوف؟ يوم تكون الجبال كالعهن، أي الصوف المنفوش. وهذه البحار التي أمامك مياه باردة تصير نارا تأجج يوم القيامة وتفجر، وإذا البحار فجرت، وتكون السماء كوردة، وهكذا. كل هذه التفصيلات نحن لا نعلمها، ولذلك هي سر الله في خلقه. والناس اختلفوا في تعريف القدر حتى المنتسبين منهم إلى السنة، لكنه عرف بماذا؟ أفضل شيء يعرف بماذا؟ بمراتبه الأربعة. فالقدر له مراتب أربعة: العلم والكتابة والمشيئة والخلق. فلما جاء أهل السنة ليعرفوه لم يجدوا أضبط من تعريفه بمراتبه، فقالوا: علم الله السابق، علم الله السابق بالأشياء قبل وقوعها، وكتابته لذلك في اللوح المحفوظ. يبقى هذه كم مرتبة الآن؟ العلم والكتاب قبل خلقها وإيجادها ومشيئته النافذة الشاملة، وهذا هو الركن الثالث، هو المشيئة، وخلقه عز وجل لكل شيء، وهذا هو مرتبة، هذه مرتبة الخلق. فهذا يشمل المراتب جميعا. وانتبه، احذر أن تتكلم بالقدر بجانب التحليلات العقلية فتضل مباشرة، ولكن تتكلم في القدر من جانب بجانب النصوص الشرعية. لا مانع أن تعمل عقلك في فهم النص، أما أن تستعمل التعليل العقلي في مسائل القدر فتهلك. ولذلك السلف لما قالوا أو جاء في الحديث: إذا ذكر القدر فأمسكوا، يعني أمسكوا، لا تتكلموا أبدا في القدر، ولا أمسكوا أن تتكلموا بغير النصوص أو بغير الوحيين، أمسكوا أن تتكلموا بغير النصوص. يبقى إذن القدر يبحث، مسائل القدر تبحث من جهة النصوص كما في هذا الحديث، وهو عند الطبراني وإسناده حسن، أسناد حافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: إذا ذكر القدر فأمسكوا، إذا ذكر القدر فأمسكوا، يعني عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، يعني أمسكوا عن الخوض فيه بما لم يدلكم عليه كلام الله عز وجل أو كلام نبيكم صلى الله عليه وسلم. فإذا خاض المرء في القدر بعقله وفهمه فيجب ألا يتعدى ما دلت عليه النصوص، وذلك لأن تجاوز ما دلت عليه النصوص في باب القدر ساب ضلال الناس. من الأمور التي تعرض للناظر، التي تعرض الناظر لها تسبب له الضلال في القدر: الأول، الخوض في أفعال الله بالتعليل. فإذا خاض في أفعال الله عز وجل بالتعليل الذي يظهر له دون حجة فإنه يضل، لأن أفعال الله عز وجل صفاته سبحانه، وهي مرتبطة عندنا بعلل توافق حكمة الرب عز وجل، والمخلوق لا يفهم من تعليل الأفعال إلا بما أدركه أو بما يصل إليه إدراكه. وقد سبق بيان أن الأساس في صفات الله عز وجل الإدراك، في إدراك هذه الأوصاف أو عدم إدراكها، عدم الإدراك، قال سبحانه: لا تدركه الأبصار. وعدم الإدراك لا ينفي الإيمان بها كصفة، لأن الإدراك ما هو؟ الإحاطة بالشيء من جميع جوانبه، فهذا في حق الله لا يكون. ولذلك نفى الله جل وعلا في قوله سبحانه: لا تدركه الأبصار، إلا أن لا تحيط به من كل جهة، الله جل وأعظم. وأثبت ماذا؟ الرؤية، لا تدركه الأبصار، وقال: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. فأثبت النظر ونفى الإدراك. والمبتدعة احتجوا بهذه الآية على نفي ماذا؟ نفي النظر، رؤية المؤمنين لربهم جل وعلا. فقال الله: قال لا تدركه الأبصار. نقول: نعم صحيح، الله قال لا تدركه الأبصار، صحيح. فهذا من أدلة الرؤية، لأن الله لما نفى الإدراك وأثبت الرؤية لأنه متباينان أم متحدان بالمعنى؟ متباينان ومتغيران، فيكون الرؤية النظر بالبصر بعيني الرأس، وأما الإدراك فهو الإحاطة. فقال عليهم أهل السنة ذلك، فقالوا: بل نفي الإدراك مع إثبات النظر والرؤية من أدلة الرؤية، وهذا من أقوى ما يكون في الاحتجاج، أن تقلب حجة الخصم عليه. ومن أروع من يفعل ذلك من؟ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى والذهبي وغيرهما في كتابه العلو الذهبي. فقد سبق بيان أن الأساس في صفات الله أنه لا يدرك كيفية الاتصال بالصفات، لذلك لما السلف يقولون في الصفات أن الروح كما جاءت يعنون المعنى أم الكيفية؟ عند المبتدعة قالوا ماذا يعنون المعنى، حتى جماعة القرن السابع كلهم على نفي كل حسن البنا في كتاب مجموعة الرسائل أو مجموعة الرسائل ألف لهم هذا. ولما كانوا تنظيما منقوتا لا يمكن أحدهم أن يخرج عما قاله حسن البنا، بل أحدهم لما سئل إذا خالف الإسلام وجماعته قال سيأخذ بقول الجماعة، وهذا الكلام كلام قد يصل الكفر والعياذ بالله، لكنه جاهل، وإن كان من القيادات هو جاهل والعياذ بالله. فألف لهم قال بالتوقف في ماذا؟ في المعنى، فهم واقفة لإخوان المسلمون واقفة في صفات الله جل وعلا. فكيفية الصفة لا يمكن للمرء أن يدركها. وقول السلف في تعريف الإمام بالأسماء والصفات قالوا من غير تشبيه، من غير تمثيل ولا تعطيل ولا تكييف. المقصود أنه ينفون أن الصفة لها معنى، ولا ينفون لها معنى لا نعلمه، أو عفوا لها كيفية لا نعلمها، لها كيفية لا نعلمها لا نعلمها. أما هل هي لا كيفية؟ حتما لها كيفية لا شك، أو لكن ينفون ماذا؟ معرفة تلك الكيفية. والله جل وعلا له أصابع وله أنام وله كف، فأول ما صدق الإنسان أول ما تقع في كف الرحمن فيربيها كما يربي أحدكم في الأول أن ينميها سبحانه وتعالى. لكن هل كف الله أصابع الله وأنام الله كالمخلوق؟ لا، تعالى الله عن ذلك سبحانه وتعالى. لكن نؤمن بهذه الصفات التي جاءت، أما الكيفية نقول أمروها كما جاءت، يعني ماذا؟ الكيفية وليس المعنى. وإلا ذا من أعظم من أقوى أسباب قوة الإيمان وقوة القلب وسلامته التعرف على أو الإيمان بأسماء الله وصفاته والتعبد لله جل وعلا بمقتضى تلك الأسماء وهذه الصفات. إذن وقد سبق بأن الأسماء أن الأساس في أسماء صفات الله أنه لا يدرك كيفية الاتصاف بالصفات، كما لا يدرك كمال معرفة حكمة الله. الله قد ابنك الفاسق يعيش يتعبك بحياته، وابنك الصالح يموت، فأنت تقول سبحان الله يا الله هذا ابني الصالح يعني يريح يموت، وهذا أو يمرض أو يصيبه الأمراض والأسقام كل هذا، أو يأمرك الله بذبحه كما فعل مع إبراهيم عليه السلام. فكلها الحكم من هذا قد تظهر للمرء وقد لا تظهر. فإذا لم تظهر الحكمة نؤمن أن الله فعل بمجرد المشيئة كما يقول أشاعرة، ولا أنه سبحانه وتعالى فعل لحكمة ولكن لم نستطع الوصول إلى تلك الحكمة. الأول الثاني الثاني نؤمن أنه لحكمة، ولكن نحن لم ندرك الحكمة. الصلوات خمس في اليوم، واحدة في أول النهار، واحدة في آخر النهار، وواحدة بالليل، واثنتين في وسط النهار. لماذا هم خمسة؟ لماذا لا يكفي ثلاثة؟ لماذا لا نزيد صلاتين تصير سبعة؟ لا نقول ذلك، هو لحكمة لا شك، لكن ما الحكمة؟ الله أعلم، لا ندري. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، العلة من خلق الخلق عبادة الله سبحانه وتعالى. ولهذا من خاض في التعليلات في الأفعال بالعلل فإنه لا بد أن يخطئ إذا تجاوز ما دل عليه الدليل من الكتاب والسنة أو السنة. والعلل قسمان، علل كونية وعلل شرعية. وأفعال الله في ملكوته معللة، وكل أفعاله في شرعه أي الأحكام في الغالب، في الغالب وليس دائما معللة. قد يبين الله جل وعلا لك لماذا شرع هذا، وقد لا يبين لك ابتلاء واختبارا. يعني قبلة جهة بلاد الشام، فتنتقل إلى الكعبة، هذه جهة وتلك جهة، ولكنه ماذا؟ الابتلاء بالأحكام. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام الآية. كانوا يصلون إلى بيت المقدس فاستجاروا وهم في الصلاة إلى الكعبة، خلاص ما في رد للنصوص، ما في فلسفة وتحذلق برد النصوص الشرعية. وإلا يعني حينما تتأمل يعني ما الحكمة من جعل هذا أن نصلي هنا أو نصلي هنا؟ العلة هو الابتلاء، أنك تختبر هتؤمن بهذا أو لا تؤمن بهذا، تسلم أو لا تسلم. إذا تبين ذلك يبقى إذن أفعال الله في ملكوته معللة أو ليست معللة؟ معللة لا شك. أما في الأحكام الشرعية ففي الغالب هي معللة، يعني قد تظهر العلة وقد لا تظهر. إذا تبين ذلك فإن الخوض في التعليلات في الأفعال بالعلل سبب ضلال الفرق المختلفة في باب القدر، هو سبب ضلال القدرية المشركين والقدرية الغلاة النفاة للعلم، هو سبب ضلال القدرية المتوسطة أو المعتزلة، لأن الفرق الرئيسية في القدر ثلاثة: قدرية مشركية وهم الذين قال الله جل وعلا عنهم سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا. والقدرية الغلاة هم الذين ظهروا في عهد من؟ في عهد عبد الله بن عمر، وظهروا أين؟ في البصرة، وذهب اثنان إلى عبد الله بن عمر يسألان. يبقى إذا في الفتن يا أخي متأمل للشيخ بتقول تكتب على النت، يبقى يعني تصبح تعطينا زبالة أفكارك، اتركه وارجع إلى العلماء، ليس هذا من شأنك، لأنك لو أصبت فأنت مخطئ. إذا تكلمت في أمور نازلة حتى لو أصبت الحق فأنت آثم، لأنك خالف. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منه. فالمسلم الحصيف العاقل لا يخوض في النوازل والفتن إلا بعد العلماء، ينظر ماذا قال العلماء ثم يتكلم. أما أنه يفتات بين أيديهم ويتقدم بين يدي العلماء فهذا لا يكون مؤدبا، وهؤلاء غالبا يكون تربية ماذا؟ ها؟ يعني هل هم ثنوا ركبهم بين يدي العلماء؟ لا، هؤلاء تربية الشبكات المعلومات، غالبا يبحث مسألة أو مسألتين وتكون هذه كل دينه الذي يدور حوله والعياذ بالله. والقدرية المتوسطة كما سبقهم المعتزلة في باب القدر الذين لم ينفوا كل مراتب القدر فلم ينفوا العلم السابق للأشياء. وكل هذه الفرق خاضوا في مشيئة الله وإراداته والتعليلات بعقولهم، فلما لم يفهموا التعليل ضلوا، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ونعم ما قال في تائيته، قال: وأضل ضلال الخلق من كل فرقة، وعفوا أصل ضلال الخلق من كل فرقة هو الخوض في فعل الإله بعلته أو بعلتي، فإنهم لم يفهموا حكمة له فصاروا على نوع من الجاهلية. رحمه الله تعالى بيتين عطاك الزوجة. فالخوض في أفعال الله بالتعليل هو أول أسباب الضلال في هذا الباب. لما أغنى الله فلانا، ولما أفقر فلانا، ولما خلق الله هذا الشيء على هذا النحو الكيفية، ولما أعطى، ولما شرع، ولما منع، ولما جعل هذه الأمة كذا وهذه الأمة كذا، ولما جعل الأرض كذا، ولما جعل الجنة كذا، ولما جعل مصير هذا كذا إلى آخره. كل هذا إذا خاض فيه العبد فإنه باب ضلال، لأن القدر ترجع إلى قول الإمام أحمد: القدر سر الله في خلقه. فاحذر أن تخوض في التعليلات العقلية المنافية للوحيين الكتاب والسنة. كلام فيها طويل، مسائل التحسين العقلي والتوضيح العقلي. ها؟ نلغي؟ ما أظن تلغوا الكتاب الثاني. أظن ها؟ أظن راسك تسهل. ها؟ نكمل ولا راسكم سخن؟
أمس كل وقت
يعني في الصغير
الفرق بس أفضل جماعة
حتى يعني لا
درسين يقدروا ماشيين مع بعض بس.
وأيضا يعني حتى يكون الفهم
الفهم.
وفقنا الله إياكم ونحبه وأرضاه، وصلي اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا هو الدرس الخامس عشر من دروس العقيدة الطحاوية للإمام أبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي الحنفي رحمه الله، وذلك قراءة على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والمستمعين. قال المصنف رحمه الله: خلق الخلق بعلمه، وقدر لهم أقدارا، وضرب لهم آجالا، لم يخف عليه شيء من أفعالهم قبل أن يخلقهم، وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم، وأمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته، وكل شيء يجري بتقديره ومشيئته، ومشيئته تنفذ، لا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم، فما شاء لهم كان، وما لم يشأ لم يكن، يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلا، ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي عدلا، وكلهم يتقلبون في مشيئته بين فضله وعدله، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه ولا غالب لأمره
وعدله ومتعالى عن الأضداد والأنداد.
وكلهم يتقلبون في مشيئته بين فضله وعدله، لا رد لقضائه.
يسقطون. وهو متعالى عن الأضداد والأنداد. وهو متعالى عن الأضداد والأنداد، لا رد لقضائه.
وهو متعال عن الأضداد والأنداد، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه ولا غالب لأمره. آمنا بذلك كله وأيقنا أن كلا من عنده.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، بلغ بنا الحديث من هذا المقطع الإمام أبي جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى إلى قوله: وقدر لهم أقدارا، أي قدر الخلق أقدارا. وهذا مأخوذ من قوله سبحانه: إنا كل شيء خلقناه بقدر، وقوله جل وعلا: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وقال سبحانه: والذي قدر فهدى. والإيمان بقدر الله سبحانه ركن من أركان صحة الإيمان بالله، وهو واجب، والتكذيب به باطل كما سيأتي. وقوله قدر لهم أقدارا، أي أنه جعل المخلوقات أقدارا، لا تحصل المخلوقات على ما هي عليه بلا ترتيب أو تقدير سابق، لا تحصل المخلوقات على ما هي عليه بلا ترتيب أو تقدير سابق. وتقدير الأقدار لهم يشمل أشياء: أو الأول تقدير ما به تمام خلقهم، لأن الله عز وجل قدر لكل مخلوق خلقة يكون عليها. سبحانه وتعالى كان يتأمل كل مخلوق من مخلوقات الله من إنسان أو حيوان أو ملك أو جن أو حشرات أو حيوانات، كل هذا قدر الله جل وعلا كل مخلوق خلقه. ولو تأملت بني آدم مثلا وأشباههم وصورهم ووجوههم لا يمكن أن تجد إنسان يطابق إنسان مطابقة تامة حتى التوأم، لابد أن يكون إن لم يكن في الهيئة والمنظر ففي الأخلاق والطباع. والله جل وعلا كل مخلوق خلقه فقدره سبحانه وتعالى وجعل له خلقة يكون عليها. ووصوله إلى غاية هذه الخلقة يحتاج إلى تقدير، فالجنين لا يخرج من بطن أمه إلا وقد سبقه تقدير تفصيلي لكل المراحل التي سيمر بها، وما يعرض من كمال أو نقص كما قال سبحانه الله يعلم ما تحمل كل أنثى. نعم، الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار. هذا التفصيل في خلق هذا الجنين، كيف سيكون هو من نطفة إلى أن يصير عظاما تكسى لحما، كل ذلك يمر بهذه المراحل بتقدير الله جل وعلا العليم الحكيم. الثاني أن مقادير المخلوقات مقدرة في الصفات التي تكون عليها المخلوقات من الغرائز والأحوال التي يسميها الآخرون الأعراض، فكل الأعراض التي تعرض على الذوات قد قدرها الله عز وجل سبحانه وتعالى. فقدر الألوان بتفصيلاتها، هذا أبيض هذا أسود هذا أحمر هذا لونه كذا وهذا طوله كذا وهذا قصره كذا وهذا سنته كذا وهذا نحافته كذا، كل هذا قدره الله جل وعلا. فكل الأعراض التي تعرض على الذوات قد قدرها الله عز وجل. كل هذا يليق يحملنا على ماذا؟ على الرضا والتسليم لقضاء الله وقدره، وأن الإنسان لا ينزعج لا يصيبه يعني انزعاجا إذا نزلت به بلية أو مصيبة، يعلم أنها من عند الله وينظر الواجب فيفعله، وهو ماذا؟ الصبر وحبس النفس عن الجزع واللسان عن الشكوى والجوارح عن معصية الله تعالى. وأيضا يرقى إلى مرتبة أعلى وهي مرتبة الرضا، الرضا بالقضاء، والرضا بالقضاء على نوعين، رضا بالقضاء الكوني وهذا حكمه الأظهر أنه مستحب، وأما الرضا بالقضاء الشرعي فحكمه أنه واجب، أنه واجب يكون ترضى بما قضاه الله من أحكام شرعية، هذا أمر ليس مستحب هذا أمر واجب. وقد تصل إلى مرتبة أعلى وهي مرتبة الشكر، شكر الله عند البرية والمصيبة، وهذه لخاصة الخاصة من المسلمين والمؤمنين. فقدر الألوان بتفصيلاتها، وقدر الصفات من الحرارة واليبوسة، وقدر الذكاء، قدر تفصيلات الحياة، أن هذا الإنسان ذكي أم غبي، سفي أحمق أم أنه عاقل ورزين، وكل هذا مقدر في صفات المخلوق. وقدر الذكاء وقدر تفصيلات الحياة التي في المخلوق بجميع أحوالها، سواء المخلوقات التي حياتها بالروح أو التي حياتها بالنماء. بالروح زي إيه؟ زي الإنسان، وبالنماء مثل النبات. الله جل وعلا أيضا قدر لهذه النبتة كيف تحيا، حبة صغيرة دقيقة جدا تخرف الأرض الصلبة وتخرج، بل ربما أحيانا تخرج في الصخور وبين الصخور وفي صخور الجبال لا يعلم عنها أحد إلا الله، نبتت على ماء المطر ولا يعلم عنها أحد إلا الله سبحانه وتعالى. هذه النبتة قدر الله خروجها حتى أنها تكون ضعيفة، لو لمستها بإصبعك ربما أنك تزيلها من الأرض، لكنها شقت الأرض. وهذا الكتكوت الصغير يعيش داخل البيضة، المصمطة، فإذا جاء وقت خروجه نقرها وخرج. وهذا ورق التوت تأكله البعير فتلقيه بعرا، وتأكله دودة القز فتلقيه حريرا، وهكذا المطعوم واحد والخارج يختلف. والأرض تسقى بماء واحد، ويفضل الله الله عز وجل الأعضاء على بعض في الأكل، بل ربما هذا حامض وهذا حل، وكلهم في أرض واحدة وكلهم يسقى بماء واحد. من الذي قدر هذا؟ ما أسفه الملحدين وما أشد ضلالهم والعياذ بالله، وهم يرون هذا بأعينهم أمام أعينهم، ولكن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء سبحانه وتعالى. فالله جل وعلا قدر لكل هذه المخلوقات، سواء التي حياتها بالروح حتى التي حياتها بالروح، تعلق الروح بالبدن يختلف من وقت لوقت ومن حال لحال. ففي الدنيا أين الروح؟ داخل الجسد، إذا خرجت هلك الإنسان. وأما في القبر فلا تعلق خاص بالجسد، وفي الآخرة تكون روحك في حواصل خير القدس أو في قناديل معلقة في الجنة، ومع ذلك أنت فناها في الجنة بروحك وجسدك أم بروحك فقط؟
روح الجسد.
بروحك وجسدك تخرج الأرواح، فإذا جاء يوم البعث نفخ إسرافيل نفخة فمات من كل على وجه الأرض، ثم نفخة أخرى فتعود الأرواح إلى أجسادها، وإذا هم قيام ينظرون. أو فهذه المخلوقات كلها التي حياتها بالروح الإنسان، أو التي حياتها بالنماء كالنبات، أو المخلوقات الجامدة على الحركة الظاهرة، فالظاهر أنها جامدة لكن قد يخلق الله فيها حياة فتشعر ويكون فيها الشعور، مثل الجذع الذي أن وحن لفراق النبي صلى الله عليه وسلم. فلما انتقل رسول الله صلى الله عليه وسلم من على جذع نخلة كان يخطب عليه، يقول الراوي: فسمعنا للجذع أنينا كأنين الطفل، حتى وضع النبي عليه الصلاة والسلام عليه يده فسكن. هذا الجذع فيه شعور ولا ما فيه شعور؟ فيه شعور. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: أحد جبل يحبنا ونحبه. وكان يلقي السلام على جبل في مكة ويرد عليه السلام، والحصى سبح في يديه عليه الصلاة والسلام. كل هذا بتقدير الله، وهو آيات من آيات الله جل وعلا. الأمر الثالث الذي يشمله تقدير الأقدار أن قدر الله عز وجل على المكلفين من مخلوقاته ما هم عليه من الشقاوة ومن الهدى ومن الضلال. ولهذا قال: والذي قدر فهدى. فرتب الهداية بعد التقدير ولا قبل التقدير؟ بعد التقدير، قدر فهدى، لأنه عنا بالتقدير هنا المرتبتين. أي مرتبتين؟ العلم والكتاب ولا المشيئة والخلق؟
العلم والكتاب.
المرتبتين الأوليين، لأنه جعلها بعد قوله: الذي خلق فسوى، أي جعل الخلق على نهايته فسواه، أي جعل على نهايته المقدرة له. ثم قال: والذي قدر، أي لما خلق الأشياء الغريزية والخلقية فهدى للطريقين، طريق الجنة أو طريق النار. إذا تبين ذلك فالله عز وجل قدر الأشياء المقادير، وتعبير المؤلف بقوله قدر لهم مناسب جدا، وأفضل من أن يقول قدر عليهم أقدارا، لأن التقدير لهم يشمل ما يكونون عليه من خير أو شر. وفي قوله قدر لهم أقدارا مسائل: الأولى تعريف القدر في اللغة، فالقدر لغة ما هو؟ تهيئة الشيء لما يصلح له، فإذا هيأت شيئا لما يصلح له فقد قدرته. وهذا المعنى اللغوي العام، كما قال الله عز وجل: وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام. قدر يعني هيأ. وقوله سبحانه: وكل شيء عنده بمقدار، والآيات في هذا كثيرة. أما القدر شرعا أو اصطلاحا عند العلماء، فالقدر سر الله عز وجل الذي لم يطلع عليه أحدا، لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا، بل هو سر الله الذي لا يعلمه على وجه الكمال أحد أبدا. هذا معنى سر الله في خلقه، أنت تعلم أن الله قدر كل شيء، لكن هل تعلم تفصيلات هذا القدر؟ ها؟ هذه الجبال التي تراها من بعيد كيف تسبح الله فيها؟ كيف إذا جاء يوم القيامة صارت كالعهن المنفوش كالصوف، يوم تكون الجبال كالعهن أي الصوف المنفوش، وهذه البحار التي أمامك مياه باردة تصير نارا تأجج يوم القيامة وتفجر، وإذا البحار فجرت، وتكون السماء كوردة، وهكذا. كلها هذه التفصيلات نحن لا نعلمها، ولذلك هي سر الله في خلقه. والناس اختلفوا في تعريف القدر، حتى المنتسبين منهم إلى السنة، لكنه عرف بماذا؟ أفضل شيء يعرف بماذا؟ بمراتبه الأربعة. فالقدر له مراتب أربعة: العلم والكتابة والمشيئة والخلق. فلما جاء أهل السنة ليعرفوا لم يجدوا أضبط من تعريفه بمراتبه، فقالوا: علم الله السابق بالأشياء قبل وقوعها، وكتابته لذلك في اللوح المحفوظ. يبقى هذه كم مرتبة الآن؟ العلم والكتاب قبل خلقها وإيجادها، ومشيئته النافذة الشاملة، وهذا هو الركن الثالث، هو المشيئة، وخلقه عز وجل لكل شيء، وهذا هو مرتبة، هذه مرتبة الخلق. فهذا يشمل المراتب جميعا. وانتبه، احذر أن تتكلم بالقدر بجانب التحليلات العقلية فتضل مباشرة، ولكن تتكلم في القدر من جانب بجانب النصوص الشرعية. لا مانع أن تعمل عقلك في فهم النص، أما أن تستعمل التعليل العقلي في مسائل القدر فتهلك. ولذلك السلف لما قالوا أو جاء في الحديث: إذا ذكر القدر فأمسكوا، يعني أمسكوا لا تتكلموا أبدا في القدر، ولا أمسكوا أن تتكلموا بغير النصوص أو بغير الوحيين، أمسكوا أن تتكلموا بغير النصوص. يبقى إذن القدر يبحث، مسائل القدر تبحث من جهة النصوص كما في هذا الحديث، وهو عند الطبراني وإسناده حسن، أسناد حافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: إذا ذكر القدر فأمسكوا، إذا ذكر القدر فأمسكوا، يعني عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، يعني أمسكوا عن الخوض فيه بما لم يدلكم عليه كلام الله عز وجل أو كلام نبيكم صلى الله عليه وسلم. فإذا خاض المرء في القدر بعقله وفهمه فيجب ألا يتعدى ما دلت عليه النصوص، وذلك لأن تجاوز ما دلت عليه النصوص في باب القدر ساب ضلال الناس. من الأمور التي تعرض للناظر لها تسبب له الضلال في القدر: الأول الخوض في أفعال الله بالتعليل، فإذا خاض في أفعال الله عز وجل بالتعليل الذي يظهر له دون حجة فإنه يضل، لأن أفعال الله عز وجل صفاته سبحانه، وهي مرتبطة عندنا بعلل توافق حكمة الرب عز وجل، والمخلوق لا يفهم من تعليل الأفعال إلا بما أدركه أو بما يصل إليه إدراكه. وقد سبق بيان أن الأساس في صفات الله عز وجل الإدراك، في إدراك هذه الأوصاف أو عدم إدراكها، عدم الإدراك. قال سبحانه لا تدركه الأبصار. وعدم الإدراك لا ينفي الإيمان بها كصفة، لأن الإدراك ما هو الإحاطة بالشيء من جميع جوانبه، فهذا في حق الله لا يكون. ولذلك نفى الله جل وعلا في قوله سبحانه لا تدركه الأبصار، إلا أن لا تحيط به من كل جهة. الله جل وأعظم وأثبت ماذا؟ الرؤية لا تدركه الأبصار، وقال وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، فأثبت النظر ونفى الإدراك. والمبتدعة احتجوا بهذه الآية على نفي ماذا؟ نفي النظر، رؤية المؤمنين لربهم جل وعلا. فقال الله قال لا تدركه الأبصار، نقول نعم صحيح، الله قال لا تدركه الأبصار صحيح. فهذا من أدلة الرؤية، لأن الله لما نفى الإدراك وأثبت الرؤية لأنه متباينان أم متحدان بالمعنى؟ متباينان ومتغيران، فيكون الرؤية النظر بالبصر بعين الرأس، وأما الإدراك فهو الإحاطة. فقلب عليهم أهل السنة ذلك، فقالوا بل نفي الإدراك مع إثبات النظر والرؤية من أدلة الرؤية، وهذا من أقوى ما يكون في الاحتجاج، أن تقلب حجة الخصم عليه. ومن أروع من يفعل ذلك من شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه تعالى والذهبي وغيرهما في كتابه العلو الذهبي. فقد سبق بيان أن الأساس في صفات الله أنه لا يدرك كيفية الاتصال بالصفات، لذلك لما السلف يقولون الصفات أمروها كما جاءت، يعنون المعنى أم الكيفية؟ عند المبتدعة قالوا ماذا؟ يعنون المعنى. حتى جماعة القرآن السنة كلهم على نفي كل حسن البنا في كتاب مجموعة الرسائل أو مجموعة الرسائل ألف لهم هذا. ولما كانوا تنظيما منقوتا لا يمكن أحدهم أن يخرج عما قاله حسن البنا، بل أحدهم لما سئل إذا خالف الإسلام وجماعته قال سأخذ بقول الجماعة، وهذا الكلام كلام قد يصل إلى الكفر والعياذ بالله، لكنه جاهل، وإن كان من القيادات هو جاهل والعياذ بالله. فألف لهم قال بالتوقف في ماذا؟ في المعنى، فهم واقفة لإخوان المسلمون واقفة في صفات الله جل وعلا. فكيفية الصفة لا يمكن للمرء أن يدركها. وقول السلف في تعريف الإيمان بالأسماء والصفات قالوا من غير تشبيه، من غير تمثيل ولا تعطيل ولا تكييف. المقصود أنه ينفون أن الصفة لها معنى، ولا ينفون لها معنى لا نعلمه، أو عفوا لها كيفية لا نعلمها، لها كيفية لا نعلمها لا نعلمها. أما هل هي لا كيفية؟ حتما لها كيفية لا شك، أو لكن ينفون ماذا؟ معرفة تلك الكيفية. والله جل وعلا له أصابع وله أنام وله كف، فأول ما صدق الإنسان أول ما تقع في كف الرحمن فيربيها كما يربي أحدكم في الأول، أن ينميها سبحانه وتعالى. لكن هل كف الله أصابع الله وأنام الله كالمخلوق؟ لا، تعالى الله عن ذلك سبحانه وتعالى. لكن نؤمن بهذه الصفات التي جاءت، أما الكيفية نقول أمروها كما جاءت، يعني ماذا؟ الكيفية وليس المعنى. ولذا من أعظم من أقوى أسباب قوة الإيمان وقوة القلب وسلامته التعرف على أو الإيمان بأسماء الله وصفاته، والتعبد لله جل وعلا بمقتضى تلك الأسماء وهذه الصفات. إذن وقد سبق بأن الأسماء أن الأساس في أسماء صفات الله أنه لا يدرك كيفية الاتصاف بالصفات، كما لا يدرك كمال معرفة حكمة الله. الله قد ابنك الفاسق يعيش يتعبك بحياته، وابنك الصالح يموت فأنت كل سبحان الله. يا الله هذا ابني الصالح يعني يريح يموت، وهذا أو يمرض أو يصيبه الأمراض والأسقام كلها، أو يمرك الله بذبحه كما فعل مع إبراهيم عليه السلام. فكلها الحكم من هذا قد تظهر للمرء وقد لا تظهر. فإذا لم تظهر الحكمة نؤمن أن الله فعل بمجرد المشيئة كما يقول أشاعرة، ولا أنه سبحانه وتعالى فعل لحكمة ولكن لم نستطع الوصول إلى تلك الحكمة. الأول الثاني الثاني نؤمن أنه لحكمة ولكن نحن لم نؤمن لحكمة. الصلوات خمس في اليوم، واحدة في أول النهار، واحدة في آخر النهار، وواحدة بالليل، واثنتين في وسط النهار. لماذا هم خمسة؟ لماذا لا يكفي ثلاثة؟ لماذا لا نزيد صلاتين تصير سبعة؟ لا نقول ذلك، هو لحكمة لا شك، لكن ما الحكمة؟ الله أعلم، لا ندري. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، العلة من خلق الخلق عبادة الله سبحانه وتعالى. ولهذا من خاض في التعليلات في الأفعال بالعلل فإنه لا بد أن يخطئ إذا تجاوز ما دل عليه الدليل من الكتاب والسنة أو السنة. والعلل قسمان، علل كونية وعلل شرعية. وأفعال الله في ملكوته معللة، وكل أفعاله في شرعه أي الأحكام في الغالب وليس دائما معلل. قد يبين الله جل وعلا لك لماذا شرع هذا، وقد لا يبين لك ابتلاء واختبارا. يعني قبلة جهة بلاد الشام، فتنتقل إلى الكعبة، هذه جهة وتلك جهة، ولكنه ماذا؟ الابتلاء بالأحكام. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام الآية. كانوا يصلون على بيت المقدس فاستجاروا وهم في الصلاة إلى الكعبة، خلاص ما في رد للنصوص، ما في فلسفة وتحذلق رد النصوص الشرعية. وإلا يعني حينما تتأمل يعني ما الحكمة من جعل هذا نصلي هنا أو نصلي هنا؟ العلة هو الابتلاء، أنك تختبر هتؤمن بهذا أو لا تؤمن بهذا، تسلم أو لا تسلم. إذا تبين ذلك يبقى إذن أفعال الله في ملكوته معللة أو ليست معللة؟ معللة لا شك. أما في الأحكام الشرعية ففي الغالب هي معللة، يعني قد تظهر العلة وقد لا تظهر. إذا تبين ذلك فإن الخوض في التعليلات في الأفعال بالعلل سبب ضلال الفرق المختلفة في باب القدر، هو سبب ضلال القدرية المشركين والقدرية الغلاة النفاة للعلم، وسبب ضلال القدرية المتوسطة أو المعتزلة. لأن الفرق الرئيسية في القدر ثلاثة: قدرية مشركية وهم الذين قال الله جل وعلا عنهم سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا. والقدرية الغلاة هم الذين ظهروا في عهد من؟ في عهد عبد الله بن عمر، وظهروا أين؟ في البصرة، وذهب اثنان إلى عبد الله بن عمر يسألان. يبقى إذا في الفتن يا أخي متأمل للشيخ وتقعد تكتب على النت، يبقى يعني تصبح تعطينا زبالة أفكارك، اتركه وارجع إلى العلماء، ليس هذا من شأنك، لأنك لو أصبت فأنت مخطئ. إذا تكلمت في أمور نازلة حتى لو أصبت الحق فأنت آثم لأنك خالف. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منه. فالمسلم الحصيف العاقل لا يخوض في النوازل والفتن إلا بعد العلماء، ينظر ماذا قال العلماء ثم يتكلم. أما أنه يفساد بين أيديهم ويتقدم بين يدي العلماء فهذا لا يكون مؤدبا. وهؤلاء غالبا يكون تربية ماذا؟ يعني هل هم ثنوا ركبهم بين يدي العلماء؟ لا، هؤلاء تربية الشبكات المعلومات، غالبا يبحث مسألة أو مسألتين وتكون هذه كل دينه الذي يدور حوله والعياذ بالله. والقدرية المتوسطة كما سبق هم المعتزلة في باب القدر، الذين لم ينفوا كل مراتب القدر فلم ينفوا العلم السابق للأشياء. وكل هذه الفرق خاضوا في مشيئة الله وإراداته والتعليلات بعقولهم، فلما لم يفهموا التعليل ضلوا، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ونعم ما قال في تائيته، قال: وأضل ضلال الخلق من كل فرقة، وعفوا أصل ضلال الخلق من كل فرقة هو الخوض في فعل الإله بعلته أو بعلتي، فإنهم لم يفهموا حكمة له فصاروا على نوع من الجاهلية، رحمه الله تعالى. بيتين عطاك الزوجة. فالخوض في أفعال الله بالتعليل هو أول أسباب الضلال في هذا الباب. لما أغنى الله فلانا، ولما أفقر فلانا، ولما خلق الله هذا الشيء على هذا النحو الكيفية، ولما أعطى، ولما شرع، ولما منع، ولما جعل هذه الأمة كذا وهذه الأمة كذا، ولما جعل الأرض كذا، ولما جعل الجنة كذا، ولما جعل مصير هذا كذا إلى آخره. كل هذا إذا خاض فيه العبد فإنه باب ضلال، لأن القدر ترجع إلى قول الإمام أحمد: القدر سر الله في خلقه. فاحذر أن تخوض في التعليلات العقلية المنافية للوحيين الكتاب والسنة. كلام فيها طويل، مسألة التحسين العقلي والتطبيق العقلي. ها؟ نلغي؟ ما أظن تلغوا الكتاب الثاني. أظن ها؟ أظن راسك تسهل. ها؟ نكمل ولا راسكم سخن؟
أمس كل وقت
يعني في الصغير
توقف بس أفضل يا جماعة.
حتى يعني لا
درسين يقدروا ماشيين مع بعض بس.
وأيضا يعني حتى يكون الفهم
الفهم.
وفقنا الله إياكم ونحبه وأرضاه، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.